السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم افهمها صح. أحبتي في الله، نحن نعيش أياما عجيبة عجيبة. هذه الأيام التي نعيشها سمعنا ورأينا فيها بعض السفهاء الذين يتطاولون على ثوابت الدين، نسمع العجب العجاب من بعض المتطاولين على ثوابت هذا الدين، صرنا نسمع عمن يطعن في جيل الصحابة ويطعن في صحاح كتب العلم ويطعن في الأئمة الأكابر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهؤلاء اجتروا بعض الشبهات القديمة من مزبلة التاريخ وعرضوها على عوام الناس من أجل أن يلبسوا على الناس دينهم، ظنا منهم أن الوقت قد حان للانقضاض على الإسلام ولذبح ثوابت الدين ولإيجاد دين جديد ما أنزل الله به من سلطان. بين الحين والحين نسمع عن شبهات عجيبة قتلها العلماء الأولون نقدا وبحثا ونسفوها نسفا، لكن هؤلاء المفاليس يجترون من زبالات الماضي من قدواتهم من المستشرقين ومن أعداء الدين، ويعرضون هذه الزبالات على عوام الناس وعلى الدهماء من الناس حتى يلبسوا على الناس أمر دينهم. والحل ولا شك في طلب العلم وفي مزاحمة طلبة العلم بالركب في مجالس العلم، ورب العالمين أحالنا على أهل العلم، فقال جل جلاله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يزعم هؤلاء أن القرآن يتناقض مع السنة في كثير من الأحاديث التي رواها الإمام البخاري والتي رواها الإمام مسلم والتي رواها الإمام أحمد والتي رواها أصحاب السنن، ومحال محال أن يتناقض القرآن مع القرآن، أو تتناقض السنة مع السنة، أو يتناقض القرآن مع السنة. قال جل جلاله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن من عند الله، والسنة أيضا من عند الله، ومحال محال أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دين الله إلا بوحي من الله، وذلك ببساطة لأنه رسول الله. محال أن يتكلم رسول الله في دين الله إلا بوحي من الله، وذلك ببساطة لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أن السنة تتناقض مع القرآن في كثير من النصوص، إما أنه لا يفهم القرآن، أو أنه لا يفهم السنة، أو أنه لا يفهم لغة العرب، ويقينا من زعم هذا ما جلس يوما وزاحم طلبة العلم بالركب في مجالس العلم، محال. أحبتي في الله، يثير هؤلاء بين الحين والحين شبهات في هذا المجال. يقول قائلهم: هناك نصوص كثيرة رواها الإمام البخاري تتناقض مع آيات كثيرة في القرآن، وبما أن القرآن تكفل الله عز وجل بحفظه، إذن الخطأ الفادح كله فيما رواه البخاري، ثم يصبون جام الغضب على صحيح البخاري، لأنهم لو هدموا صحيح البخاري لسهل عليهم أن يهدموا بقية كتب العلم التي جمعت سنة المصطفى، ولو ضاعت السنة لضاع كل الإسلام، إذ أن السنة هي المذكرة التفصيلية للقرآن. السنة تبين المبهم، تفصل في المجمل، تقيد المطلق، تخصص العام، بل وتستقل بكثير من الأحكام. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكنه ما علمنا سبحانه في قرآنه أن العشاء 4 ركعات، وأن المغرب 3 ركعات، وأن الصلاة في الفجر جهرية، وأن الصلاة في الظهر سرية، وهلم جرة. كل هذا من السنة، لو هدمت السنة لضاع كل الدين. هل هناك تعارض بين القرآن والسنة؟ هل هناك تعارض بين القرآن والسنة؟ محال. يقول هؤلاء المفاليس الجهلة: هناك تعارض في كثير من الأحاديث مع القرآن. طيب زي ايه؟ قال اسمع: روى الامام البخاري في صحيحه، كذا روى الامام مسلم في صحيحه، عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. قالك أهو نص رواه البخاري. يزعم البخاري، هكذا يقول هؤلاء المفاليس، يزعم البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وهذا الحديث يتعارض مع القرآن. فين؟ قالوا يتعارض مع قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ثم إن موسى عليه السلام مع علو شأنه ومع عظيم قدره طلب أن يرى الله عز وجل، فقال له الله عز وجل: إنك لن تراني. ولن هذه على التأبيد، إنك لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقة. كيف تدعي إذن؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم، والقرآن يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وموسى عليه السلام لما طلب أن يرى الله قال له الله: إنك لن تراني. حتى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في ليلة المعراج، مع أن الله هيأ النبي قبل الرحلة، حتى أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في ليلة المعراج اختلف فيها علماء الصحابة ومن جاء من بعدهم، حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن النبي رأى ربه في ليلة المعراج فقد أعظم على الله الفرية. والراجح أن النبي رأى حجاب النور صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت نورا. رأى حجاب النور صلى الله عليه وسلم. إذن رؤية الله لم تتحقق لأحد في الدنيا، فكيف تزعم يا إمام المسلمين يا أمير المؤمنين في الحديث، كيف تزعم أيها البخاري أن النبي قال: إنكم سترون ربكم، والقرآن يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ولما طلبها موسى لم تتحقق له، حتى رؤية النبي في المعراج لربه الراجح فيها أنه رأى حجاب النور. هناك تعارض إذن بين الحديث وبين هذه النصوص. إذن البخاري روى كلاما عن النبي ليس بثابت وليس بصحيح، ثم يخوض هؤلاء المجرمون في الإمام البخاري. ما هو الجواب؟ الجواب: لقد خلط هؤلاء المفاليس بين رؤية الله عز وجل في الدنيا وبين رؤية الله عز وجل في الآخرة. أما رؤية ربنا في الدنيا فلم تقع لأحد، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نعم، الله عز وجل لم يره أحد من البشر في الدنيا، إنما في الآخرة أهل الجنة يرون الله عز وجل، وبالقرآن نثبت هذا وبالسنة. أما القرآن فهل هناك أوضح أو أصرح من قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة يعني مشرقة متلألئة فرحانة مسرورة، تجري فيها نظرة النعيم إلى ربها ناظرة. أين تذهبون بهذه الآية؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار في الدنيا، أما في الآخرة فأهل الإيمان يرون الله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. النبي محمد صلى الله عليه وسلم فسر معنى المزيد في الآية بأنه رؤية وجه الله عز وجل في الجنة. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الحسنى؟ الجنة. وما هي الزيادة؟ قال المفسرون سلفا وخلفا: هي رؤية وجه ربنا في الجنة. ورؤية الله في الآخرة لا تقع لكافر، إنما هي لأهل الإيمان. قال تعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ، يوم القيامة، يوم في الآخرة، يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم، هيتشووا في نار جهنم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إنكم سترون ربكم، يعني في الآخرة، وهذا ما قاله الله في قرآنه. وأما الرؤية المنفية ففي الدنيا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذا في الدنيا. الرؤية المنفية لله في الدنيا، أما الرؤية الثابتة لله ففي الآخرة، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وهو هو ما قاله الله عز وجل في قرآنه. طيب يقول لك، طب ما هو النبي يزعم البخاري أن النبي شبه الله بالقمر فقال إنكم سترون ربكم عيانة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. كيف يزعم البخاري أن النبي شبه الله بالقمر وربنا قال في قرآنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ نقول يا أبا الجهل ويا أم الجهل افهم، النبي ما شبه مرئيا بمرئي، إنما شبه رؤية برؤية. النبي لما قال سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، المعنى كما أنكم ترون القمر في ليلة تمامه وهو بدر ليس عليه غمام ولا سحاب وتكون رؤيتكم له واضحة هذا الوضوح، سترون ربكم في الجنة بوضوح كما ترون القمر بوضوح. فالتشبيه هنا بين الرؤية الواضحة والرؤية الواضحة، ليس بين الله عز وجل وبين القمر، فهو تشبيه بين رؤية ورؤية وليس بين مرئي ومرئي، فافهموا يا أولي الألباب. وإلا فربنا ليس كمثله شيء، ربنا ما فيش حد زيه ولا حد كفؤه ولا حد أده. قال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى الحديث أما إنكم سترون ربكم يعني في الآخرة يا مؤمنين في الجنة وهذا أنعم النعيم عيانا كما ترون القمر، يعني هتشوفوا ربنا وجه الله بوضوح كما ترون القمر في ليلة البدر بوضوح، هذا هو المعنى. إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. إذا أين التناقض بين ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي وبين ما جاء في كتاب الله عز وجل؟ هذه شبهة من شبهات هؤلاء المفاليس. شبهة أخرى يقولون لقد روى البخاري أيضا حديثا يتناقض مع القرآن. ما هو؟ قالوا زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. أوليس هذا الكلام يتناقض مع قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ الله، أنا مت أم آمت أختي أو زوجتي أو بنتي أو أمي أو خالتي أو عمتي وبكت أعذب في قبري؟ طب ما هو النبي بكى يا أخي، ده الكلام ده اللي البخاري بينسبه للنبي يخالف فعل النبي. بكى النبي لما ماتت خديجة، بكى النبي لما مات أولاده، لما مات ولده إبراهيم بكى، فقال له أحدهم وتبكي يا رسول الله؟ قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، اللي هو إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى تقول لي النبي قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، والنبي بنفسه بكى على أحبابه، بكى على أهله، بكى على بعض أصحابه ممن فارق الحياة. هذا تناقض. نقول لا لا، ما في تناقض. أولا، هذا الحديث الصحيح إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، هذا البكاء فسره حديث آخر صحيح اللي هو إن الميت يعذب بما نيح عليه. نيح عليه من النياحة، يعني واحدة بتندب، واحدة بتلطم، واحدة بتسخط على الله، وعمود البيت وقع، ويا جملي ويا سبعي ويا خرابي بعدك، وهات يا لطم وشق للجيوب. يبقى البكاء المقصود هنا ليس نزول الدمع مع الرضا والتسليم والصبر، وإلا فالنبي قال إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ بهذا، وأشار إلى لسانه. يعني أنت عينك بتدمع وقلبك موجوع يتألم، أبوك مات، أمك ماتت، زوجك، ولدك مات، صاحبك مات، يقينا ستبكي وتحزن وتتوجع وتتألم. أنت بشر، مش حديد ولا حجارة. إنما يا ترى البكاء ده معاه سخط على الله، مع نياحة، مع لطم للخد، معه شق للجيب؟ إن لم يكن معه هذه الأشياء فلا شيء عليك، وإنما هذه رحمة. وإن صاحبه سخط على قدر الله، مع فعل من أفعال الجاهلية، مع كلام من كلام الجاهلية، فهنا تكون المصيبة. إذا إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، المقصود بالبكاء النياحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تبعث، يعني تخرج من قبرها يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، لبس جلبية من الزفت وجلدها كله في جرب. وتصور بقى واحد جلده كله ملتهب مشتعل من الجرب، ونحط له عليه زفت، أي ألم! اللهم نجينا من كل شر يا رب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. طيب يا شيخ، خرجتم من الأولى إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، والنبي بكى على بعض أهله عند موتهم، فقلت إن البكاء مفسر بالنياحة في حديث آخر عظيم. برضو السؤال قائم، يا سيدي أنا راجل صالح ومت، بعد موتي زوجتي لطمت خدودها، ابنتي شقت جيبها، أمي قالت واجب لاه، أختي قالت وسبعاه، مش دي كلها نياحة؟ أيوة. طيب أنا أعذب بها؟ أيوة. طب ليه؟ وأنا مالي؟ ده ربنا قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، كيف أحاسب على عمل غيري؟ قال أهل العلم يعذب الميت بما نيح عليه إذا كانت النياحة من سنته، إذا كان يرضاها في حياته ولا ينكرها أبدا، وربما أوصى بها. وأصل بنته لما جوزها مات وقعدت تصوت وتلطم، وأنكر عليها أخوها وقال لها اصبري حرام عليكي كده ما ينفعش، أم أبوها قال له سيبها يا أخي، صوتي يا بنت، صوتي، أصلك لو ما صوتيش هيقوله إنك فرحانة في موت جوزك. يوم ما أخوها أنكر عليها أمها قالت له اسكت، صوتي يا بنتي والطمي كده وسخني القعدة، أحسن يقولوا ده مات فطيس يا ولداه. الله! يبقى النياحة كانت من سنته، كان يأمر بها، كان يرضاها، لم يكن ينكرها، وربما أوصى بها. تقول لي بنتها خدي بالك بقى، انا عايزه يا بنتي لما اموت مش هقول لك بقى شفتي فلانه لما امها ماتت بهدلت الدنيا ازاي، وقعدت تلطم وتتمرمغ في الارض وتشق هدومها وكانت يعني مش علينا القعده بتحب امها. امال اوعي بقى لما اموت ما تعمليش زيها. يا نهار ابوك ابيض، اذا ماتت هذه المراه وناح عليها النائحون تعذب بهذه النياحه لانها اوصت بها، كانت ترضاها، كانت تامر بها، لم تكن تنكرها. اما اذا كانت تنكرها في حياتها، ليه يا بنتي كده حرام عليك ما تصوتيش، اتقي الله يا بنتي اصبري، هكذا كانت تتبرأ منها. اسمعوا بقى، انا بريء من اي حد يصوت او يلطم او يعمل الكلام ده بعد موت، اشهد يا رب. هذا المتبرئ الذي ينكر هذا الباطل اذا مات لو ناحت عليه كل الدنيا لا يؤاخذ، اما الذي كان يرضى بهذا ويأمر بهذا ولا ينكر هذا ويوصي بهذا يعذب ولا شك بما نيح عليه، لان هذه النياحة من سنته ومن عمله وهو ما أوصى به. أين التعارض إذن بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب بما نيح عليه، وبين قول ربنا ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم إبراهيم علمنا. على أن هذا الحديث أيضا فسره بعض أهل العلم بأنه في شأن الكفار. أمنا عائشة رضي الله عنها سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عمر إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقالت يغفر الله لك يا أبا عبد الرحمن، إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله بيهودية يبكي عليها أهلها يعني بعد موتها، فقال إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. شبهة ثالثة نسمعها من هؤلاء المفاليس في هذا الزمان العجيب الغريب المزري، والعيب في الناس لا شك وليس في الزمان. قالوا تزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا وصية لوارث، فإن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه. نعم، هذا الحديث رواه الخمسة عن طائفة من الصحابة، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع، وهو مشهور جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فإن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه. قالوا هذا الكلام يتناقض مع القرآن، فين يا عم؟ قالوا قال الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ومعلوم أن الأب والأم من الأصول الستة الوارثة، يعني الوالد والوالدة يرثان من الأبناء في كل حالة. الحديث بيقول لا وصية لوارث، والأب والأم يرثان دائما، والآية تقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يكتب وصية للوالدين. هناك تعارض وبين هذه الآية وهذه الآية من القرآن، والله تكفل بحفظ القرآن. إذن الخطأ كله في هذا الحديث، إذن نهدم كتب السنة، ويطبلون ويجعجعون وينبحون ويعوون كثيرا. مرد، أولا قال بعض أهل العلم هذه الآية كانت قبل أن تنزل أحكام المواريث، فلما نزلت أحكام المواريث نسخ ما في هذه الآية من حكم بآيات المواريث، واستدلوا على أن السنة تنسخ بعض أحكام القرآن بهذا الحديث، وهذا فيه كلام طويل. في رد تاني رائع جدا، يا أخوانا في حالات لا يرث فيها الأب ولا ترث فيها الأم من الأبناء، زي إيه؟ كأن يكون هذا الأب كافر والولد مسلم، والمسلم لا يرث في الكافر، والكافر لا يرث في المسلم. واحد يهودي ابنه أسلم، ابنه بقى عنده 10 مليون جنيه، وابوه لسه على يهوديته، دعا والده للإسلام فأبى أشد الإباء، والإسلام أمر الولد أن يصحب أبويه بالمعروف وإن كان من الكفرة، أن يصاحب أبويه بالمعروف وإن كان كفرة، وصاحبهما في الدنيا معروفة. فأبوك يهودي يا ابني، أبوك بوذي، أبوك نصراني، أبوك عابد بقر، أبوك ملحد، أبوك ملوش ملة، برضه يجب عليك البر. فأنا بقول له أسلم يا أبي، يا أبي أسلم، اترك هذا الباطل. فأبى، وأبويا فقير جدا، وأنا عندي مال، وأنا أرعاه وأنفق عليه في حياتي، وإذا مت على هذا سيحرم من الميراث، سيضيع، سيجوع. قمت قلت أنا موصي ب50,000 جنيه لأبي هذا بعد موتي، ما هو محروم من الميراث لأنه كافر. بقى في هذه الحالة، في هذه الحالة لا تعارض بين الحديث والآية. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، في حالة إذا كان ممنوعان من الإرث. في حالة تانية الأب لا يرث والأم لا ترث من الولد، يعني أو البنت، إذا كان الولد حر وكان الأب عبد وكانت الأم أمة. العبد لا يرث في الحر، ممكن في الحالة دي أكتب له شيئا وصية، ممكن في الحالة الأولى أكتب له شيئا وصية. يبقى لا تعارض بين الآية والحديث. أهل العلم قالوا أولا هذا كان قبل نزول آيات أحكام المواريث، فلما نزلت نسخت. الرد الثاني قالوا لا، لم تنسخ، إنما يعمل بها في الحالة التي يحرم فيها الأب والأم من الميراث من الابن بسبب اختلاف الدينين، أو بسبب أن أحدهما حر والآخر عبد. والحمد لله رب العالمين. شبهة رابعة، أو نسمع يا سيدي. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. الأنبياء ما جمعوا الدنيا بالدين، قولهم واحد: لا أسألكم عليه أجرا. كل نبي قال نفس العبارة لأمته: ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. هكذا نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. قال لك الحديث ده اللي البخاري زعم إنه من كلام النبي يتناقض مع القرآن. فين يا بركة؟ فين يا ولد يا علامة؟ قاله، قال تعالى في القرآن: وورث سليمان داود، ورثه. وزكريا عليه السلام عندما طلب من ربه الولد قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يبقى يحيى ورث زكريا، وسليمان ورث داود عليهم وعلى نبينا السلام. يبقى الحديث ده مش صحيح. يا عم ده رواه البخاري، يقولك ولا يهمني. ليه؟ يقولك ما هو بيتناقض مع القرآن. قل له طيب يا أبا الجهل، أنت فاهم ما هو الميراث الذي ورثه يحيى من زكريا؟ هو سيدنا زكريا الأول ساب كم مليون جنيه؟ هو كان عنده حاجة؟ سيدنا زكريا كان يأكل بكسب يمينه وبعرق جبينه، كان يعمل نجارا، كان مسكين عليه السلام، يعمل نجارا يكسب بحرفته، ما سابش حاجة. يعني سيدنا يحيى ورث منه ايه؟ عدة النجارة، السراء والشاكوش والكماشة، ما كانش عنده مال. أمال طلب من ربنا ولد يرث منه ايه؟ يرث منه العلم والنبوة، وإلا فزكريا ما ترك مالا أصلا عليه السلام. برضو سيدنا سليمان ورث ايه من سيدنا داود؟ الملك والنبوة. تقول لي الملك، الملك يعني الجاه والسلطان، ولا يستلزم معه ان يكون عنده فلوس. الله. وإلا سيدنا داود نفسه ساب كم مليون دولار لسيدنا سليمان؟ ما سابلوش حاجة. سيدنا داود يا اخواننا كان شغال حداد، ملك ملك، وكان يأكل من كسب يمينه، ما كانش عالى على شعبه، ما كانش بيأكل أموال الأمة، كان بيكسب بعرق جبينه. سيدنا داود كان بيعمل حداد، كان يصنع الدروع للفرسان، وربنا أعطاه معجزة عجيبة، قال وألنا له الحديد. تصوروا الحديد في إيد سيدنا داود كالشمع في أيدينا، يشكله بيدي هكذا. برضو سيدنا سليمان كان يأكل من كسب يمينه، كان شغال خواص. فالذي ورثه سليمان من داود الملك والنبوة، والملك يعني الجاه والسلطان، ولا يستلزم معه مال. الله. مش في بعض الرعايا في بعض البلاد عندهم فلوس أكتر من الملك وأكتر من الأمير وأكتر من الرئيس؟ في ولا مفيش؟ قد يبلغ أحيانا ضرائب المال على بعضهم 14 مليار جنيه، وده فرض واحد. فالذي ورثه سليمان عن داود الملك والنبوة، والذي ورثه يحيى عن زكريا العلم والنبوة، وما ورثوا مالا. النبي قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. طب ما هو النبي برضو صلى الله عليه وسلم قال إن العلماء ورثة الأنبياء. طب العلماء ورثوا إيه عن الأنبياء؟ يعني اسأل كده أي عالم كبير من العلماء اللي بتحبهم، أنت ورثت كم مليون عن النبي محمد؟ ورثت كم مليون من سيدنا نوح؟ ما هو ورثة الأنبياء كلهم. العلماء ورثوا إيه عن الأنبياء؟ العلم، الفهم، الحكمة. فالحديث لا يتناقض مع القرآن، لأن هذا الحديث وهذا القرآن كلاهما من عند الله عز وجل. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. وارث سليمان داود ملك ونبوة، مش فلوس، ويرثني ويرث من آل يعقوب علم ونبوة، فلا تعارض، والحمد لله رب العالمين. ذكر هؤلاء أيضا شبهة، اللي هي قالوا زعم البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلة الرحم تزيد العمر، من أراد منكم أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وفي الحديث الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد العمر، صلة الرحم تزيد في العمر. قالوا الكلام ده بيتناقض مع القرآن، بقى أنا لما صل رحمي عمري يزيد؟ أيوة النبي قال كده. يقولك إزاي والقرآن يقول لكل أجل كتاب، والله تعالى يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أنا عمري 60 سنة، وصلت أخوالي وخالاتي وأعمامي وعماتي وإخوتي، بقى 60 هيبقوا 90؟ ما هم 60، إذا جاء الأجل لن أتأخر عنه لحظة ولن أتقدم فيه لحظة، لكل أجل كتاب. نقول له ما في تناقض أبدا. أنت عارف معنى الزيادة هنا إيه؟ صلة الرحم تزيد في العمر. عارف معنى الزيادة إيه؟ قال بعض أهل العلم الزيادة هنا يعني البركة، يعني البركة. يعني إيه؟ يعني ولد ما شاء الله عنده 6 سنين حفظ القرآن كله، ما شاء الله 6 بقوا 10 حفظ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ما شاء الله كمان 2 سنين حفظ متن كذا ومتن كذا ونونية كذا وكذا وكذا وكذا، ما شاء الله عنده 20 سنة شهد له أكابر العلماء بأنه يصلح للفتية. يبقى حصل في وقت قصير، أنجز في زمن قصير أعمالا تحتاج إلى أعمار على عمره. بركة. الإمام النووي مات وهو عنده 36 سنة وترك للأمة تراثا علميا مذهلا تفنى الأعمار في جمعه، فضلا عن العلم الذي فيه. قبيل أن يموت النووي واحد من التلاميذ قال له لماذا لم تتزوج يا إمام؟ قال ها لو تذكرت لفعلت. يبقى كان عمره في بركة. في واحد يعيش 100 سنة لكن مع ربنا ما أحياهوش في الحقيقة من 100 سنة إلا سنة واحدة، السنة اللي عرف فيها ربنا، التي عاد فيها إلى الله، التي عاد فيها إلى المساجد، التي كف فيها عن الحرام. وفي واحد ربنا يديله 20 سنة عمره كده، لكنه عمر هذه 20 بجهاد، بدعوة، بعلم، بأمر بمعروف، بنهي عن منكر، ببث الخير في الناس، كأنه عاش 1000 سنة وتفضل الناس فاكرة بعد موته بقرون يدعون له. ده المقصود. فمن الأعمال التي يبارك فيها بسببها في العمر صلة الرحم، على أن بعض أهل العلم قالوا لا، صلة الرحم تزيد في العمر فعلا، فعلا زيادة حقيقية في العمر. قالوا كيف ده؟ قالوا ربنا يكتب عنده في كتابه في أم الكتاب فلان عمره 50 وبصلته لرحمه يزيد إلى 70، وهذا العلم لا يطلع عليه أحد إلا الله. فإذا جاء الملك ملك الموت ونظر في الصحيفة واستأذن ربه يا رب فلان أجله عندي في الصحيفة 50 سنة وقد حان الأجل، إئذن لي أن أقبض روحه، يقول أمهله 20. بما يا رب؟ بصلته لأرحامه. 50 اللي بقت 70 مكتوبة من الأزل عند الله. هذا هو المراد، هذا هو المعنى. ما في تناقض بين الأولى والثانية. الذي أجل الأجل الأول ثم زاد عليه بسبب بره بأهله هو الله عز وجل الذي قال لكل أجل كتاب. إيه كمان؟ قالوا في شبهة كمان، اللي هي قالوا والله النبي صلى الله عليه وسلم يزعم العلماء أنه روى عن ربه عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. لا تسب الدهر، الله نهى عن سب الدهر. أيام سودة يقول لمراته كان يوم أغبر يوم ما عرفتك، يقول لابنه يوم ما ربنا ابتلانا بيك كان يوم ما طلعت له الشمس، يقول لك يا أخي الكهرباء بتقطع كل يوم 6 و7 مرات، ده احنا عايشين أيام سودة مثلا. هذا الكلام حرام، الكلام ده حرام. لا تسب الظهر، لأن اللي بيسب الظهر لا يقصد أنه بيسب الساعة 60 دقيقة أو اليوم اللي هو 24 ساعة أو الشهر أو السنة، هو بيسب بيسخط على قدر الله الذي أصابه في هذا الظرف الزماني، فسبه وسخطه عائد في الحقيقة على الله عز وجل. لا تسب الظهر. جميل جميل، يعني ما أقولش أيام سودة سنة زرقة يوم ما طلعت الشمس يومك نحس، يومك شؤم. اصطبحنا بوش مين النهاردة؟ وشك يقطع الخميرة من البيت، كل ده حرام. طيب ده ربنا عز وجل قال عن قوم عاد وعن الأيام التي أهلك فيها أمة عاد، اسمع: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. ربنا بنفسه قال عن أيام إهلاك عاد إنها أيام نحس. ثم تزعمون أن النبي روى عن ربه: لا تسبوا الدهر، وربنا في القرآن وصف زمانا بأنه نحس. قالوا: ما في تعارض. أولا أنا عبد ولي سيد آمر، ربي عز وجل قال لي لا تسب الدهر، لا يسمع مني إلا سمعنا وأطعنا يا رب. طيب ده ربنا قال عن أيام عاد أنها نحسات. الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. هذه واحد. الأمر الثاني، الله وصف حال قوم عاد المجرمين الظالمين في هذه الأيام بأنها أيام نحسات، فهي أيام نحسات عليهم بذنوبهم. ونفس هذه الأيام أيام بر وخير ونور على المؤمنين بطاعاتهم. فالنحس وصف الحال الكفار لذنوب الكفار في هذه الأيام، مش سب لهذه الأيام. نفس الأيام كانت بالنسبة لهود وللمؤمنين أيام خلاص من الكفار، أيام انتقام وشفاء للصدور من المجرمين الذين آذوهم. نفس الأيام النحسات دي على عاد كانت أيام بركة وخير وخلاص ونجاة ورحمة على هود ومن معه. إذا ما في تعارض، هي أيام شؤم ونحس عليهم بذنوبهم، وهي هي أيام خير وبركة ونور ورحمة على المؤمنين بطاعاتهم. فلا تعارض بين هذه الآية ولا تعارض بين هذا الحديث. نعم. طيب مثال آخر نختم به والوقت خلاص. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم زعم هؤلاء أنه قال، والحديث صحيح: لا عدوى ولا طيرة. الحديث: لا عدوى. ثم زعموا أنه قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. يقولون: ما هذا التناقض؟ إيه اللخبطة دي؟ لا عدوى؟ إزاي لا عدوى؟ العلم الحديث أثبت أن المرض ينتقل من المريض إلى السليم في بعض الأمراض. أمال في حجر صحي ليه؟ أمال سيدنا عمر ما دخلش الشام أثناء طاعون عمواس ليه؟ وبعدين لا عدوى. وبعدين برضو يقولوا النبي قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ما هذا التعارض؟ تقول: لا تعارض يا غافل. العدوى لا تنتقل بنفسها وذاتها من المريض إلى السليم، وإنما بقدر الله. فقد تخالط مرضى بأمراض تنتقل بقدر الله من أحدهم إلى آخر ولا تمرض، وقد تكون في بيئة صحية بعيدة عن أسباب العدوى وتمرض. لا عدوى يعني إلا بقدر الله. وهذا لا ينفي أن نأخذ بأسباب الوقاية، هذا هو الجمع. فر من المجزوم، توكل على الله، يعني خذ بأسباب النجاة من هذه الأمراض. فإذا مرضت فاعلم أن المرض هذا انتقل إليك بقدر الله. وإلا الرجل لما سمع هذا الكلام أو نحوه من النبي قال: يا رسول الله، تكون الجمال كالظباء. الجمال سليمة كده وبتبرق زي الغزلان، يعني في عافية، فيدخل فيها الجمل الأجرب فتجرب في النبي رد عليه رد جميل قوي، قال فمن الذي أعدى الأول؟ طب أول جمل جاله المرض ده ما خدوش من جمل غيره، جاله منين؟ فمن الذي أعدى الأول؟ يبقى الأمر كله بقدر الله، لا عدوى يعني إلا بقدر الله عز وجل. فقد تكون في بيئة معدية ولا يقدر ربك عليك البلاء، وقد تكون في بيئة صحيحة وتبتلى، الأمر كله بقدر الله. وهذا لا يتنافى مع الأخذ بأسباب الوقاية والنجاة، فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذه بعض الأحاديث وبعض الآيات التي زعم بعض الجهلة أن بينها وبين الآيات تعارض، ولا تعارض، والسبب في فهمهم السقيم قلة العلم أو الأخذ من زبالات المستشرقين وأعداء الدين أو النوايا الخبيثة، يقصدون حقيقة هدم الدين وهدم السنة وهدم تراث المسلمين، وهيهات هيهات، كان غيرهم أشطر، هذا دين تكفل الله عز وجل بحفظه. فقال جل جلاله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله للقرآن أن يحفظ المذكرة التفصيلية للقرآن، أن يحفظ سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا وقد قيد الله عز وجل أكابر يدفعون ويذبون الأذى عن الإسلام في كل زمان ومكان، وكل هذه الشبهات قتلها الأئمة الأولون نقدا وتفنيدا وردا وبحثا. المشكلة فينا نحن، نحن لا نقرأ، نحن لا نقرأ، نحن لا نتعلم، نحن هجرنا المساجد، ولو زاحمنا بالركب في حلق العلم لما دخلت علينا هذه الشبهات من هؤلاء الرعاع الجهلة. اقرأوا إن شئتم كتاب أبي كتاب مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي، اقرأوا إن شئتم كتاب تأويل مختلف الحديث للإمام ابن قتيبة، اقرأوا دفاع عن السنة لأبي شهبة. كل هذه الشبهات وأضعافها بمئات المرات قديمة، وأشبعها العلماء ردا ونسفوها نسفا، وما نحن إلا عالى على الأوائل ونقل لعلمهم. أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يحفظ علينا ديننا، إنه ولي ذلك ومولاه. إن شاء الله من الحلقة القادمة سنبدأ حلقات جديدة في شرح كتاب الحج، فاللي ناوي إن شاء الله السنة دي حج، أو اللي عنده حد هيحج، أو اللي عايز يتعلم ما يتعلق بالحج يحرص على هذه الحلقات من الأسبوع القادم في برنامج تحت عنوان لبيك اللهم لبيك. أسأل الله أن يرزقني وإياكم هذه التلبية هذا العام في بلده الحرام وعلى عرفة، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.